بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشارح: ويعتبر مع صحة النكاح صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد بالنكاح المذكور. لا زال كلامنا في ذكر الشروط المعتبر في نشر محرمية الرضاع، وذكر المصنف الشرط الأول أن يكون الرضاع عن النكاح، والمراد بالنكاح قلنا الوطئ، يعني لا بد يكون اللبن اللي حصل بالرضاع متكون من وطئ شرعي حصل بنكاح دوام أو متحة أو ملك يمين أو وطئ شبهة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: يعتبر في صحة النكاح صدور هذا اللبن اللي حصل عن طريق الوطئ وكون موجب لنشر الحرمة بالرضاع أن يكون عن ذات حمل، يعني يحصل عن أم مرأة حصل عندها حمل وولادة. أما مجرد رجل متزوج امرأة بعقد صحيح وحصل اللبن من دون حمل وولادة، هذا ما ينشر حرمة. أريد اللبن اللي يحصل بعد الحمل والولد، هو اللبن اللي يتكون بعد الحمل والولادة هو هذا اللي ينشر الحرمة. صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد بالنكاح المذكور، يعني ما يكفي وجود مجرد وجود العقد، ولا يكفي مجرد وجود الوطأ الصحيح في اعتبار اللبن ونشر حرمته. كما لو فرضنا أنه اللبن در من غير امرأة ذات حمل أو من غير امرأة قد ولدت ولد، هذا ما ينشر الحرمة، هذا ما ينشر الحرمة. طبعا هذا الشرط من فهمه الفقهاء، فهمه من الروايات، مثل موثق يونس بن يعقوب اللي قرأناه: لو در اللبن من غير ولادتين فأرضعت جارية أو غلامين، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ الإمام ماذا قال له؟ لا، يعني اللبن اللي يحصل قبل الحمل والولادة لا ينشر الحرمة. فلا عبرة باللبن الخالي منهما، يعني اللبن اللي يحصل عند المرأة من دون حصول حمل وولادة لا عبرة به، يعني لا ينشر الحرمة. وإن كانت منكوحة نكاحا صحيحا، يعني وإن كانت هاي المرأة قد عقد عليها بعقد صحيح شرعا، بل حتى لو حصل الوطئ شرعا صحيح بالنكاح بس ماكو حمل ولادة، هذا اللبن اللي يحصل بدون حمل ولادة لا ينشر حرمة. حتى لو طلق الزوج وهي حامل منه، لو فرضنا أنه الرجل طلق زوجته وهي حامل من الزوج، أو مات الزوج وهي حامل منهم، أو طلقها وهي مرضع، يعني طلق الزوج زوجته وهي ترضع فأرضعت ولدا، هل ينشر الحرمة؟ الجواب نعم. شنو السبب؟ لأن الحمل موجود والولادة حصلت بعد الحمل، وإحنا قلنا اللبن اللي يحصل بعد الحمل والولادة ينشر الحرمة. نعم. كما لو كانت في حبالته، في حباله، يعني كما لو كانت كأنها زوجة باقية على الزوجية، مع ذلك هو ينشر الحرمة. المرأة اللي باقية زوج على زوجية زوجها في حبالته ويحصل عندها حمل وولادة من زوجها، لبنها ينشر الحرمة. والمرأة كذلك إذا طلقت وهي حامل وحصل عندها ولادة بعد الطلاق، هم لبنها ينشر الحرمة، لأن لبنها حصل من عقد سابق ومن حمل حصل ومن ولادة حصلت بعد الحمل. حالها حال المرأة المتزوجة اللي هي باقية في حبالة وزوجية زوجها نفسها. هذا نفس الكلام لو فرضنا أن المرأة حامل ومات زوجها، بعد موت زوجها هي ولدت وحصل عندها لبن ورضعت به طفل، هم ينشر الحرمة، لأن هذا اللبن من حصل؟ من حمل وولادة. لهذا قال: كما لو كانت في حبائله، يعني في حبالتي، الحبالة الزوجية يعني عقد الزوجية، كأنها باقية في عقد الزوجية في حبالته في علقته الزوجية، وإن تزوجت بغيره، بل لو كانت هي حامل وطلقها زوجها، طبعا يجوز طلاق الحامل بعد استبانة حملها وخلصت عدتها وبعد ذلك تزوجت، حتى لو تزوجت بغيره، هذا الحمل اللي حصل سابقا من الزوج اللي طلقها سابقا هو حمل صحيح، والولادة اللي تحصل بعده واللبن اللي يحصل بعد الولادة ينشر الحرمة. نعم. قال: وإن تزوجت، يعني هاي المرضعة، بغيره، يعني بغير الزوج الذي طلقها. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث والأقوى اعتبار حياة المرضعة، فلو ماتت في أثناء الرضاع فأكمل النصاب ميتة لم ينشر. نعم، الشرط الثالث من الشروط اللي يجب توفرها في الرضاع اللي ينشر الحرمة، لابد أن المرأة ترضع الطفل وهي حية ليست ميتة، كون اللبن اللي حاصل من المرأة هي للمرأة الحية اللي يرتضع منها الطفل. فلو ماتت في أثناء الرضاع، كما لو فرضنا أنه هاي المرأة أرضعت الطفل 9 رضعات، سيأتينا إن شاء الله أنه المشروط أما 10 رضعات أو 15 رضعة حتى تحصل المحرمية، رضعتها 9 رضعات، الرضعة 10 هي توفت ماتت بس بقى الطفل يرتضع منها، وارتضع الرضعة 10 وهي ميتة. الشارح يقول هذه الرضعة 10 ما تكمل العدد وما تنشر الحرمة، لأن احنا نريد 10 رضعات كاملة يرتضعها الطفل والصبي من المرضعة وهي حية وليست ميتة. نعم، قال الأقوى اعتبار حياة المرضعة، يعني كون اللبن حاصل من المرأة الحية، فلو ماتت في أثناء الرضاع كما لو رضعت الطفل 9 رضعات فأكمل النصاب، فأكمل النصاب، النصاب يعني عدد الرضعات 10 ميتة، يعني الرضعة 10 الطفل ارتضعها منها وهي ميتة، لم ينشر الحرمة، لم ينشر يعني لم ينشر اللبن الحرمة، وإن تناوله إطلاق العبارة، يعني وإن كانت العبارة اللي ذكرها المصنف الشهيد الأول صاحب اللمعة يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، وإن كان هي يصدق عليها رضاع حتى لو كانت 9، ويصدق على الرضعة 10 إنها رضعة مكملة للنصاب حتى لو حصلت ماذر حينما كانت ميتة، ويصدق عليها اسم الرضاع، يعني الرضعة 10 يصدق عليها اسم رضعة سواء كانت حية أو ميتة هو يسمى رضاع، مع ذلك حتى لو صدق عليها اسم الرضاع بس مع ذلك هاي الرضعة ماذا؟ ما تنشر الحرمة. شنو السبب؟ لثلاثة أدلة. الدليل الأول في ذلك، عندنا 3 أدلة لذلك. الأولى حملاً على الدليل الأول، حملاً على المعهود المتعارف وهو إرضاع الحية، يعني اللي يصدق عليه اسم الرضاع اللي ينشر الحرمة للطفل يحمل عليه من على الرضعات اللي تحصل من المرضع الحية، هو هذا المعهود المعروف، المعهود يعني الذي قد عرف وهو المتعارف المتبادر إليه، المعهود عندنا المعروف المتبادر اللي موجود عند عرف الناس انه اسم الرضاع يصدق على الرضع اللي تحصل من المرأة الحية ليس من المرأة الميتة، ما نسميها رضعة. نعم، اما الارضاع اللي يحصل من المرأة الميتة هذا ليس معهودا، ليس معروفا، ليس متبادرا، وما يصدق عليه اسم الرضاع. هذا الدليل الاول. الدليل الثاني، دلالة الأدلة اللفظية على الإرضاع بالاختيار، كقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. الأدلة اللفظية مثل الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة يسموه دليل لفظي. هذا الدليل اللفظي من يذكر وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، يعني أرضعنكم اسم الرضاع، يعني شو معنى اسم الرضاع؟ اسم الرضاع يصدق على ما لو صدر الرضاع من الامرأة بقصدها واختيارها، هي ترضعك بقصدها واختيارها، والقصد والاختيار يحصل عند منه؟ المرأة الحية، أما المرأة الميتة ما عندها لا قصد ولا اختيار. وكذلك مثل الأدلة اللفظية مثل الحديث النبوي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا معنى الرضاع اللي يصدر من المرأة المرضعة الحية التي ترضع بقصدها واختيارها وليس من الميتة، لأن الميتة لا قصد ولا اختيار لها. إذن الأدلة اللفظية مثل الآيات المباركة والأحاديث الشريفة تدل على أن الإرضاع لابد يكون بالاختيار بالقصد، والاختيار والقصد من يتحصل؟ من المرضعة الحية، وأما الميتة فلا قصد ولا اختيار لها، فلا يسمى اللبن اللي شرب الطفل منها وهي ميتة ما يسمي رضاع، ما يصدق عليه اسم الرضاع، فالإرضاع ظاهر في القصد والاختيار المتوقفين على الحياة. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، لو شكينا أنه هذا الطفل بعد ما ارتضع الرضعة من المرضعة الميتة يصدق عليه اسم رضاع أم لا؟ نعم، لو شكينا في حصول الحرمة بلبن هذه الميتة، المصنف الشارح قال استصحابا لبقاء الحلم، سابقين الرضعات ما كانت كاملة، فالحرمة بعدها ما منشورة، وتبقى هاي المرضعة حلال على هذا الطفل، ما نشر حرمة. والآن الشك، هل يحصل بالعشرة بالرضعة العاشرة من الميتة الحرمة ونشر الحرمة بالرضاع ونشرها أم لا؟ نقول عندنا يقين سابق بالحلية السابقة قبل إكمال عدد الرضعة، وعندنا شك لاحق في نشر الحرمة وعدمها، نستصحب اليقين السابق بالشك اللاحق ونبقي اليقين السابق اللي هي الحلية وعدم نشر الحرمة. هذا استصحابا، يعني ننتقل للأصل العملي اللي هو الاستصحاب، استصحابا لبقاء الحل عند الشك في حصول الحرمة بلبن المرأة الميتة، فنستصحب الحل السابق على الرضاع منها ونحكم بعدم نشر الحرمة. هاي الأدلة الثلاثة اللي ذكرها الشارح هي شد على اشتراط أن يكون الإرضاع من امرأة مرضعة حية وليست ميتة، نعم، وأن ينبت اللحم أو يشد العظم. الآن راح نذكر من بعض شروط الرضاع في نشر الحرمة، التحديد بالأثر أو يعبرون عن التقدير الأثري، يعني الطفل من يرتضع من المرضعة متى نقول إنه هذا الرضاع نشر حرمة؟ لازم يصير عندنا تحديد أثري. الأثر اللي يحصل من هذا الإرضاع هو ماذا؟ انبات اللحم وشد العظم. يعني الطفل بعد ما يرتضع اللبن، اللبن يأثر به. تحديد الأثري، التقدير الأثري اللي يحصل عنده إنه ينبت لحمه ويشتد ويقوى منه عظمه، هذا التحديد ذكرته الروايات. والمرجع فيهما، يعني في تشخيص إنه متى نقول إنه هذا الطفل بعد ما ارتضع نبت لحمه واشتد وقوى عظمه، تشخيصهم يرجع إلى قول أهل الخبرة. أهل الخبرة يعني أهل المعرفة والممارسة، اللي يعرفون بطريقة نمو جسم الطفل وتأثر باللبن والرضاع اللي شربه. ويشترط العدد، أهل الخبرة إذا أخبرونا أنه هذا الطفل نبت لحمه أو اشتد عظمه، هذا أولا إخبارهم نشترط به العدد، أنه يخبرونا اثنين أقل شيء، لأن الاثنين رجلين ذكرين عدلين، ذول شي نسميهم البينة الشرعية، والبينة الشرعية حجة في ثبوت الموضوعات الخارجية. عليكم السلام.
أفضل شيخنا الساعة 10:30 تنتهي الدرس.
إن شاء الله.
السيارات موجودة.
ممنون. إن شاء الله تأمر أمر. نعم نعم. فهذا البينة حجة شرعية وين؟ في تشخيص الموضوعات الخارجية. نعم. فيشترط العدد من أهل الخبرة باعتبار يعني شنو العدد؟ يعني أقل شيء لابد اثنين من أهل الخبرة يخبروننا بنبات اللحم بالرضاع وشد العظم وقوته، باعتبار أن الاثنين يمثلون بينة شرعية وعدم حجية غير البينة في الموضوعات، عدم حجية غير البينة في الموضوعات الخارجية. الموضوع الخارجي يعني إثبات الرضاع، إثبات الرضاع موضوع خارجي يتوقف على البينة الشرعية، والبينة الشرعية أقل عدد بها لابد اثنين رجلين ذكرين عدلين، هذا معناه هذا العدد. يعني إذا أخبرنا عدل واحد غير كافي، العدل الواحد لا يكفي من أهل الخبرة، هذا أولا. اثنين، لابد ذول الاثنين اللي يخبرون البينة متوفرة بهم العدالة. يعني شنو معنى العدالة؟ مؤدين الواجبات وتاركين للمحرمات، لأنه الشهادة مشترطة بها أن يكونون من ذوي عدل كما هو ظاهر الكتاب والسنة، اشترطت العدالة ليثبت به حكم التحريم، حتى نثبت بقول أهل الخبرة حكم التحريم ونشره، بخلاف خبرهم في مثل المرض المبيح للفطر والتيمم، فإن المرجع في ذلك الظن وهو يحصل بالواحد. يعني لو قائل قال لماذا تشترطون في الرضاع أن يكون بالبينة الشرعية وبإخبار رجلين عدلين ذكرين؟ ألا يكفي إخبار العدل الواحد؟ المصنف الشارح أجاب، قال له إخبار أهل الخبرة إذا كان في مثل المرض اللي يبيح للصائم الإفطار بسبب الضرر. مو إحنا عندنا من الموارد اللي يجوز بها للصائم أن يفطر إذا أصابه ضرر من صومه، مو صحيح؟ بسبب المرض. إذا أهل الخبرة مثل الطبيب الواحد العدل يخبر البريض أنه أنت الصوم يضر بيك ويباح لك الإفطار بسبب مرضك، نأخذ بقول العدل الواحد الطبيب الواحد. وكذلك لو شخص أخبرنا أنه أنت مصاب بمرض وما يصح تستعمل الماء لأن الماء يضرك ويسبب لك شدة المرض أو تقلل برئه وشفائه، ناخذ بقوله ونتيمم، نترك الوظيفة المائية وننتقل للطهارة الترابية، وننتقل للتيمم، وجود التيمم بدل عن الوضوء أو الغسل. نأخذ إحنا بأخبار العدل الواحد لو كان هو الطبيب مثلا. نعم، الجواب في هذا المرجع، في هذا المورد المرجع فيه للظن، يعني إذا أخبار العدل الواحد يكفي به الظن، الظن بحصول المرض فلذلك يكفي، وناخذ بقوله ونرتب الأثر، والصائم نسمح له يفطر، والمريض نسمح له ما يتوضى وينتقل للتيمم لأن إخباره يكفي بالظن، والظن يحصل حتى بإخبار العدل الواحد. بخلاف الرضاع، الرضاع ما يكفي بالظن، لابد أن يصل إلى يا درجة العلم والبينة تفيد العلم، ولا على الأقل الاطمئنان العالي. نعم، فلذلك قال فإن المرجع في ذلك، يعني قبول أخبار العدل الواحد في المرض المبيح للإفطار وأخبار العدل الواحد للتيمم، ماذا المرجع في ذلك؟ إلى الظن، وهو يعني الظن بالضرر من الصوم والغسل، والضرر يحصل، الظن بالضرر يحصل بخبر العدل الواحد. نعم، هذا المصن الشارح ليش أتى به؟ لأنه خاف قائل يقول ليش تشترطون البينة في ثبوت الرضاع في حين وما تقبلون خبر العدل الواحد، في حين انكم تقبلون خبر العدل الواحد في مثل الافطار للصائم او انتقال المريض من الوضوء الى التيمم؟ نقول لا، تلك الموارد يكفي بها الظن، اما الرضاع ما يكفي الظن، لابد حصول العلم والبينة تفيد العلم، ولا على الاقل الاطمئنان العالي. والموجود في النصوص والفتاوى اعتبار الوصفين معا. وقع كلام عند الفقهاء، هل يشترط حصول الوصفين معا إنبات اللحم وشد العظم أو يكفي واحد منهما؟ ظاهر عبارة المصنف الشهيد الأول صاحب كتاب اللمعة قال أو شد في التخيير، يعني يكفي وصف واحد من عدهن. نعم، ما قال إنبات اللحم وشد العظم حتى يصير عطف يفيد الجمع، بس الموجود في النصوص يعني مثل الأحاديث وكذلك فتاوى الفقهاء اعتبار الوصفين معا. النصوص كثيرة مثل صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم، يعني الإمام بالحديث استعمل الواو اللي يفيد الجمع، لابد اثنين هن يتوفرين، أنبات اللحم وشد العظم، ما قال أو، بس المصنف صاحب اللمعة اختار واحد منهم قال أو، هذا بالنسبة. وهكذا النصوص والروايات الأخرى، وكذلك الفتاوى، فتاوى الفقهاء مثل المحقق الحلي صاحب كتاب الشرائع، العلامة الحلي صاحب كتاب القواعد، يفتون يقولون لابد من توفر الوصفين معا في نشر في حصول أثر الإرضاع في نشر الحرمة، اعتبار الوصفين معا إنبات اللحم وشد العظم ما يكتفي بواحد. وهنا وين أحسنتم، في عبارة اللمعة اكتفى بأحدهما، بأحد الوصفين. شنو السبب؟ لأن هو قال ينبت اللحم أو يشد العظم، استعمل واو أو تفيد التخير واحد منهم. هسه لماذا؟ الشارح راح يجاوب، يقول لعله للتلازم عادة، يعني الشهيد لو صاحب اللمحة ليش استعمل أو وما استعمل و؟ يقول لعله لأنه أكو تلازم دائما، إذا نبت اللحم انشد العظم، متلازمات ما ينفك أحدهم عن الآخر ما يفترقن. يقول لعله للتلازم، هو اكتفى بأو لعله إنه هذا الاكتفاء لحصول التلازم بينهم حسب العادة العرفية، إنه إذا نبت لحمة اشتد عظمة، حصول تلازم بينهما عادة. نعم، لهذا عبر بكلمة أو، في حين إنه كما قلنا الموجود بالنصوص وظاهر الفتاوى اعتبار الوصفين معا والأقوى. هسه الآن الشهيد الثاني صاحب الروضة يريد يعطي رأيه، اعتبار تحققهما معا. يقول أنا رأيي إنه لابد يتوفر كلا الوصفين معا في نشر حرمة الرضاع، لأن هو هذا ظاهر النصوص وكذلك ظاهر فتوى الفقهاء. أو يتم يوما وليلة. الآن راح نأتي من شروط نشر الرضاع، الرضاع في نشر الحرمة، وجود تقدير نسميه التقدير الزماني. سابقا انبات اللحم وشد العظم هذا يسموه التحديد الأثري، أو يسموه التقدير الأثري، حصول أثر للرضاع. هسه عندنا طريقة أخرى نعرف أنه هذا الرضاع نشر حرمة، شو وقت؟ التقدير الزماني، أن يمضي يوم وليلة كاملة أنه المرأة ترضع بالطفل، بحيث ترضع هاي المرأة المرضعة، ترضع المرتضع كلما تقاضى، يعني كلما اقتضى واستوجب الإرضاع هي ترضعه أو احتاج إليه عادة، كلما الطفل يحتاج إلى رضعة هي تعطيه، ويستمر يوم وليلة. وإن لم يتم العدد، حتى لو ما تم عدد 15 رضعة أو 10 رضعات كاملة مشبعة، سيأتينا إن شاء الله عندنا تحديد ثاني نسميه التحديد العددي، لو 10 رضعات لو 15 رضعة. نعم، فبعض الأقوال اختار 15 رضعة على قول وعشرة رضعات على قول آخر. نعم، ولكن إذا استمر التقدير الزماني يوم وليلة بحيث أن المرأة ترضع الطفل كلما اقتضى أن ترضعه اللبن أو كلما احتاج إليه، وإن لم يحصل الوصف السابق. من هو الوصف السابق؟ التحديد الأثري، إنبات اللحم واشتداد العظم في المرتضع، لأن هذا ترى تحديد غير ذاك التحديد، هذاك تحديد أثري، هذا تقدير زمني ذكرت الروايات، يعني ذاك وصف وهذا وصف، أنه تستمر يوم وليلة ترضع الطفل كل ما احتاج إلى ذلك أو كل ما اقتضى ذلك، ولا فرق بين اليوم الطويل وغيره، غير اليوم الطويل مثل اليوم القصير، لأنهم تعرفون في فصل الصيف اليوم طويل وفي فصل الشتاء قصير، لا فرق بين اليوم الطويل والقصير. لماذا؟ لانجباره بالليلة أبدا، يعني هذه الليلة القصير بمن جبر بالليلة أبدا، يعني حتى لو كان هو يوم قصير لكن هو راح تكمله وينجبر، يعني يسد قصر اليوم بمن بالليلة أبدا، لكون الرضاع جاي يستمر في اليوم والليلة، الانجبار يعني سد النقص. صحيح هو يوم قصير وراح عدد ساعاته تقصر، بس من اللي راح يسد النقص ويجبره؟ الليلة المستمر مع اليوم، لكون الرضاع جاي يحصل في اليوم والليلة، وإذا نقص بعض ساعات النهار من اللي راح تكمله؟ ساعات الليل، فيصير مجموعة 24 ساعة في اليوم والليلة. وهل يكفي الملفق منهما؟ يعني هل يكفي الرضاع الملفق من اليوم والليلة لو ابتدأ في أثناء أحدهما؟ لأن مرة المرأة تبدأ ترضع الطفل من أول الفجر إلى نهاية الليل، هذا يسمو يوم وليلة كاملة، ومرة المرأة تبدأ ترضع الطفل في أثناء اليوم، يعني الساعة الثانية عشر ظهرا عند الزوال من يوم السبت بدأت بإرضاعه، إلى اليوم الثاني الملفق إلى الساعة الثانية عشر ظهرا من زوال اليوم الأحد، هذا شو يعتبر؟ ملفق يوم ثاني، يوم وليلة 24 ساعة. هل يكفي الملفق من الليلة واليوم لو ابتدأ الرضاع من ظهر يوم الجمعة إلى ظهر يوم السبت، يكفي يوم وليلة أم لا يكفي ذلك؟ ويشترط ابتداء الرضاع من أول يوم الجمعة إلى آخر الليل. الشارح يقول فيه نظر، فيه وجهان، وجه يقول عدم كون الرضاع الملفق ناشر للحرمة، دليله على ذلك للشك في صدق الشرط، يعني المتيقن في صدقه أن يبدأ الرضاع من أول اليوم المن إلى آخره لا في أثنائه، وهذا جاي يحصل بالتلفيق بالأثناء، نشك في حصول الشرط اللي هو اليوم والليلة. هذول من اللي استدلوا بمن بوجه عدم الاكتفاء، قالوا أنه ما يصدق شرط اليوم والليلة، وتحقق المعنى هذا وجه الثاني اللي يقول إن الرضاع الملفق ينشر الحرمة، شنو دليله؟ قال لتحقق المعنى المطلوب. الظاهر إنه هذا التحديد اللي يجي بالروايات، تحديد اليوم والليلة، أراد منه المقدار بحسب الزمان. يعني الزمان نريده باليوم والليلة 24 ساعة، والزمان باليوم والليلة التحديد الزمني مثل ما يحصل بأول النهار إلى آخره، يحصل بالأثناء التلفيق من الثاني عشر ظهرا يوم الجمعة إلى الثاني عشر ظهرا من يوم السبت، هم يحصل يوم وليلة وهم يحصل تحديد زماني بال 24 ساعة. هذا مثل حال التحديد الزماني اللي ذكرته الروايات مثلا بالتلفيق بأيام الحيض، أو التلفيق اللي يحصل للمسافر اللي يقيم عشرة أيام، هم يقول عشرة أيام ويكفي به الملفق. إذن الظاهر من الروايات إن التحديد باليوم والليلة يريد منهم مقدار بحسب الزمان، فيكفي الرضاع 24 ساعة ولو كان مقدار اليوم والليلة بمن بالتلفيق، ويصدق عليه عرفا بأنه رضاع الملفق وإنه رضاع يوم وليلة، وإذا صدق ذلك يكون كافيا. وأما 15 رضعة فيأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله عليكم أخوتي. في معنى الله.